بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 17 من الجزء الأول، صفحة رقم 17. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية فيها فوائد ومسائل متعددة أبينها من خلال الآتي: أولا، علماء الإسلام على أن النسخ واقع في نصوص الشرع، والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، يعني تبديل آية مكان آية من آيات القرآن الكريم، يعني تمحى وترفع الآية الأولى أو حكمها وتنزل آية أخرى مكانها أو ينزل حكم آخر. فالقبلة مثلا كانت لبيت المقدس ثم حولت لمكة، وعدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة ثم نسخت إلى 4 أشهر و10، والخمر كان مباحا ثم حرم، وحد الزنا كان الإيذاء والحبس إلى الموت ثم نسخ إلى الجلد والرجم، وغير ذلك من الأمثلة. والنسخ إنما يكون في الأحكام الشرعية، لا يكون إلا في الأحكام الشرعية، بمعنى أن يكون الأمر مباحا فيصبح محظورا والعكس. فالنسخ لا يكون في الأخبار من غيبيات وعقائد وقصص للأنبياء وأخلاق، هذه ما فيها نسخ، النسخ في الأحكام الشرعية. واعلموا يرحمكم الله أن النسخ الثابت في الكتاب والسنة له حكم، له فوائد عدة، منها تربية المسلمين على تسليم أمرهم لله، إظهار مقدار طاعتهم للرب جل وعلا، تحقيق استسلامهم لعظمة الله وحكمته على الوجه الذي أراد. ومن الحكم والفوائد التدرج في الأحكام كما في آيات الخمر، ومنها بيان رحمة الله بالمكلفين بتخفيف عدد من الأحكام عنهم. ولأهل العلم تفصيل نفيس في النسخ وأنواعه وأمثلته وأحكامه، مظانه كتب الأصول وتفسير القرآن وعلومه. ثانيا، ما ننسخ من آية أو ننسها، لفظة ننسها فيها قراءتان: أو ننسها اللي احنا قرأناها يعني من النسيان، والقراءة الأخرى أو ننسأها، ننسأها من النسأ وهو التأخير، يعني نؤخر إنزالها. الآن لسائل أن يقول: وهل ينسى النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن كما في القراءة الأولى، القراءة الأولى، أو ننسها من النسيان؟ الجواب نعم، بمعنى أن الله تعالى ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه آية أنزلت عليهم ويذهبها عن قلوبهم، أو يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بترك قراءتها حتى ينساها المسلمون، وهذا النسيان لا يقدح بحفظ الشريعة، لأنه مما قدره الله وأراده عن علم وقدرة وحكمة. قدر ربنا أن تنزل الآية الفلانية لزمن ما ثم قدر أن تنسى. ربنا إيش قال في سورة الأعلى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. ثالثا، نأتي بخير منها أو مثلها، المقصود أن الله تبارك وتعالى يأتي بخير من الآية التي نسخت أو أنسئت أو نسيت أو يأتي بمثلها. والخيرية إنما تكون بالنسبة للمكلفين، يعني تكون رفقا بهم، تخفيفا عنهم، أو يكون في ذلك مصلحة أعظم لهم. وهذا يدل على أن الإتيان بمثل ما نسخ ونسي أو بخير منه هذا علامة على علم الله تعالى وحكمته. فإن الله تعالى قد نسخ شرائع بأكملها، تعرفوا شرائع نسخت، حتى نسخت كل الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه يربي عبيده، يقدر لهم ما يصلحهم ينفعهم، لم ينسخ شريعة أو حكما إلا عوض الناس بمثله أو بخير منه. رابعا، لو تأملنا سياق الآية الكريمة لوجدناها جاءت في معرض الحديث عن اليهود وأهل الكتاب، فإن اليهود كانوا يعتذرون عن عدم إيمانهم بحجج واهية، يعني ليش مش مؤمنين يا يهود؟ فكانوا يعتذرون بأن شريعتهم لا تنسخ، يعني يقولون: كيف ربنا ينسخ شريعة موسى؟ وكانوا يعتبرون بأن توراتهم وصفت أو وصفت في القرآن بأنها حق. القرآن وصفت في القرآن بأنها حق، كيف ينسخها القرآن؟ ولعلكم لاحظتم أن الآية جاءت في نسخ الأحكام الشرعية في شريعتنا، يعني الآية لم تنص على نسخ شريعة بشريعة، ما رد عليهم القرآن، وكأن القرآن يعرض عن اليهود والرد على شبهتهم، لأن الأهم هو أن يعي ويفهم المسلمون هذه المسألة ويسلموا لها. ثم إنه إذا ظهرت حكمة تغيير بعض الأحكام لمصلحة جيد، تظهر حكمة تغيير بعض الشرائع. ومقولة اليهود هذه وشبهتهم ليش في نسخ ولماذا شريعتنا نسخت، هذه المقولة ألقتها وقالتها قريش من قبلهم، كما دل على ذلك قول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. سورة النحل: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ربنا جل وعلا له الخلق والأمر، هو مالك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو المتصرف فيهما وفي جميع خلقه بما يشاء. اسمعوا يا جماعة، من كان له مقاليد السماوات والأرض كان له أن يحكم في عباده بما يشاء، يحل ما يشاء، يحرم ما يشاء، يبيح ما يشاء، يحظر ما يشاء، هو الذي ينسخ ويبدل ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وليس للناس ناصر يدفع عنهم المكروه، لأن وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ليس لهم ناصر يدفع عنهم المكروه ولا معين يحفظهم من دون الله الذي بيده الخلق والأمر. وهذه الآية صحيح أن الخطاب فيها موجه لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الآية لاحظوا: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ختام الآية الأولى. الآية بعدها: ألم تعلم أن، هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية تحملت تكذيب اليهود الذين أنكروا نسخ شريعتهم وكفروا بما بعدها من شرائع، ختاما برسالة وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والآية فيها إغلاق، والله انتبهوا لهذه الفكرة، فيها إغلاق لباب شبه قد يلقيها المغرضون عبر الأزمان لتشكيك المسلم في شريعته ومصادرها. ولعل ما يجري زماننا لا يخفى عليكم. قال الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ما الذي سأله بنو إسرائيل لموسى من قبل؟ لأنه كما سئل موسى من قبل، ماذا سئل؟ جواب ذلك جاء في قول الله في سورة النساء: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرة. هذه الآية: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، هذه الآية فيها نهي عن التشبه بأولئك في تكذيبهم وعتوهم واستهانتهم بالرب العظيم وبرسله. لا تسألوا رسولكم سؤالا يدل على تعنت وعناد. قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي من يشتري الكفر بالإيمان فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. كل من اختار طريق الضلالة والغواية ضل عن طريق سعادة الدنيا والآخرة. وختام هذه الآية: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، ختام هذه الآية يدل على أن التحذير من مشابهة بني إسرائيل في أسئلتهم المقصود منه تلك الأسئلة التي تدل على كفر سائلها، وأنه إنما يحاد الله ورسوله ودينه بما يسأل. نعم، يحاد الله رسوله ودينه بما يسأل. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذه الآية ظاهرة في إثبات عداوة غالب وأكثر أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأهل التوحيد ظاهرا وباطنا. عداوة بين أهل الكتاب وغالبهم لأهل التوحيد، هم يودون، شوف ودة، وقطعا يحرصون ويبذلون ما يستطيعون بذله لرد المسلمين عن دينهم، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، هم يعني يريدون رجوع المسلمين للكفر وأهله. كل ذلك لماذا؟ حسدا لاصطفاء الله تعالى نبيه منا لا منهم، ولأن الله أنزل خير الكتب على محمد صلى الله عليه وسلم وجعله للناس كافة، والحسد هذا من عند أنفسهم، يعني متأصل فيهم، يصعب انفكاكهم عنه. بعدين لاحظوا مما يدل على عظم ما يفعلون أنهم يريدون كفر المسلمين وعودتهم إلى الشرك، يعني لا يهمهم دخولنا في دينهم، ترى هم مش يعني لا يسألون كثيرا أن يكون المسلمون يهودا، لا، ما تجدون اليهود يدعون، والنصارى كذلك يعني لا يعنيهم كثيرا أن ندخل، هم يعنيهم أن نترك ديننا، لأنه أن يردوكم هكذا، لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا، يعني يرجعوا كفار مشركين، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني تأملوا كيف بينت الآية أنهم يحبون ذلك مع أنهم يقرون ويعلمون حق العلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله، فإنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، ومن بعد ما تبين لهم جيد أن المسلمين هم أهل التوحيد والعبودية الحق، والآية فيها تحذير منهم ومما يحملونه في قلوبهم نحو أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ثبتنا الله وإياكم. قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال وترك العقوبة، حتى يأتي أمر الله من النصر عليهم وشفاء غليلنا منهم وإعمال حكم الله فيهم. أمر ربنا جل في علا بالعفو والصفح لأن الوقت لم يحن بعد لقتالهم، ولأن هذا أنسب لحال المؤمنين وقتها. وهذه الآية وما فيها من توجيه هي كقول الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، سورة آل عمران. لكن تأملوا لما قويت شوكة المسلمين كيف خاطبهم ربنا، قويت الشوكة، قال الله تعالى لهم كما في سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وتذكروا أن عداوة أهل الكتاب وبغضهم للمؤمنين لم ولن يتغير، فإنهم في كل زمان يصدون عن سبيل الله وينفقون أموالهم وما يملكون ليفتنوا الناس عن دينهم الحق. واعلموا أن إعمال السيف فيهم أو العفو والصفح عنهم مما يقدره أولو الأمر من الأمراء والعلماء بحسب المرحلة ومعطياتها. إن الله على كل شيء قدير. هذا ختام الآية، يعني لو شاء الله لأهلكهم الآن، ولكنه لحكمته أمركم بالعفو عنهم. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هذا مفتاح الصبر في الفتن والكروب. نثبت على ديننا، نفزع لصلاتنا، زكاتنا، أعمالنا الصالحة، نقيمها نؤتيها على الوجه الذي يحبه الله وشرعه، فإن ذلك سر رضا الله عن العبد وتوفيقه ونصره لأهل التقوى على عدوهم. نواظب على الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يأذن الله بفرج من عنده، فإنه يدبر الأمر سبحانه. هذا مفتاح الإعداد للجهاد. قال الله تعالى في ختام الآية: إن الله بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى لا يغفل عن عمل عامل، وسيجازي من أحسن بالأجر الكبير، الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف لمن يشاء سبحانه. قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تأملوا معي عقيدة وطريقة تفكير أهل الكتاب من اليهود والنصارى، تأملوا اغترارهم بما هم عليه من الباطل. هؤلاء ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها. يعني اليهود قالت لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالت لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. هم يعتقدون أن المسلمين على ضلال وأنهم لن يدخلوا الجنة. وليست هذه الآية فقط تبين اغترار القوم بباطلهم، بل أخبر الله عنهم أنهم قالوا كما في سورة المائدة: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى ردا عليهم: تلك أمانيهم. دعواهم هذه دعوة كذب وزور وبهتان، لا تعد أن تكون أمنيات تمنوها على الله بغير حق. قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم: هاتوا حجتكم ودليلكم وبينتكم على ما تقولون. وأنى لهم ذلك، ما بيقدروا، كتبهم فيها إثبات لدين محمد صلى الله عليه وسلم، فيها تصديق له، هم يعلمون ذلك، لكنه العناد والحسد. قال الله تعالى مبينا من الذي سيفوز بجنة الله، من الذي هو على ضلال. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى، ليس الأمر كما تظنون وتعتقدون، إليكم طريق الجنة التي لا ثاني لها، لا يستحق الجنة ولا يدخلها إلا من أخلص العمل لله وحده، أسلم وجهه لله لا شريك له، آمن بالله وما أنزل على رسله، واستسلم لأمر الله لا كما يفعل المنافقون. وكذلك لا يفوز بالجنة إلا من أحسن، لأنه قال لك أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني أحسن في العمل، والإحسان في العمل لا يكون إلا باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا كما يفعل الرهبان والأحبار. يعني أحيانا بعضهم عنده نيات طيبة، من الرهبان من الأحبار نية طيبة وجيد وعنده إقبال، لكن ما في إحسان. الإحسان لا يكون إلا باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول من جمع بين الأمرين من إخلاص واتباع كان له الأجر العظيم والمثوبة الكبيرة. ربنا قال: فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني له الأمن من الخوف والحزن، لا خوف مما هو آت من أحوال وأهوال الآخرة، ولا حزن على ما مضى من الدنيا وزينتها. اللهم يا ربنا اكتب لنا ثباتا حتى الممات، وتقبل منا صالح أعمالنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.